شهد عودة آلاف الفلسطينيين من جنوب ووسط القطاع. وفي بيانات أدلت بها بهذا الشأن، قالت فصائل بالمقاومة الفلسطينية إن عودة النازحين انتصار للشعب وإعلان فشل وهزيمة للاحتلال ومخططات التهجير. ويوم أمس أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة عودة 300,000 نازح فلسطيني إلى شمال القطاع بعد السماح لهم بالعبور بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. شددت المقررة الأممية لحقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيز على أن الوضع في غزة لا يزال في غاية الصعوبة ولم يتبقى أي شيء يعود إليه النازحون. وقالت ألبانيز إن كمية المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة غير كافية وهناك نقص في المساكن المؤقتة. وأضافت أن النازحين العائدين إلى شمال قطاع غزة يحتاجون لأساسيات الإغاثة ولا سيما خيام الإيواء، مشيرة إلى أنه يجب على الدول الراعية للاتفاق ضمان وصول 6,000 منزل مؤقت حسب المتفق عليه. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عدة أحياء في مدينة نابلس بالضفة الغربية وشنت عملية دهم واعتقال في صفوف المواطنين. وفي طول كرم تتواصل الاشتباكات العنيفة بين فصائل المقاومة والجيش الصهيوني في مخيمها بعد أن وسع الاحتلال عمليته العسكرية شمال الضفة الغربية، في حين أجبرت قوات الاحتلال آلاف العائلات على النزوح من منازلها في جنين وطول كرم. أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة انتصرت في لبنان وغزة وقد انهزم مشروع إسرائيل، لافتا إلى أن المقاومة قوية بقراراتها وإرادتها والمؤمنين بها وهي أقوى باستمراريتها. وقال الشيخ قاسم إن المقاومة تصدت بثبات أسطوري وشجاعة استثنائية وتصميم استشهادي أثبت نفسه في الميدان، معتبرا أن ما جرى في خرق الاتفاق يؤكد حاجة لبنان إلى المقاومة. وجهت المقاومة الإسلامية في لبنان رسالة إلى أهل الجنوب مؤكدة أن عبورهم إلى قراهم عند الحدود مع فلسطين المحتلة كان أمام عيوننا المرابطة عبور الفاتحين الواثقين. وجاء في الرسالة أن أهداف العدو تحطمت ودباباته احترقت عند أسوار قرى الجنوب على أيدي المجاهدين، فيما انبرت إرادة العزم في أهل الجنوب الذين عبروا إلى قراهم رغم أنوف جنود الاحتلال الجبناء. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الاعتداءات الإسرائيلية خلال محاولة مواطنين الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة أدت إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 2 والجرحى إلى 17، من بينهم طفل ومسعف، كما أصيب جندي لبناني بجروح إثر تعرضه لنيران الجنود الصهاينة في بلدة مركبة بعد أن استهدف جيش الاحتلال قوة عسكرية للجيش اللبناني في غرب بلدة ميس الجبل دون تسجيل أي إصابات. أفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع حادث تبادل إطلاق نار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. وبحسب وسائل الإعلام فإن دورية لحرس الحدود الأمريكي تعرضت لإطلاق نار قرب مدينة فرونتون في ولاية تكساس، مشيرة إلى أن أفراد حرس الحدود ردوا على النيران من دون سقوط الضحايا من أي طرف. انتهى الموجز، في أمان الله.
راديو طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
ببعثتك الغراء
محمد خير الرسل. برنامج خاص في ذكرى المبعث النبوي الشريف.
عدنا لحضراتكم مستمعينا الأفاضل وبرنامج محمد خير الرسل بمناسبة أعياد يوم عيد المبعث الشريف. نعم
نعم، كل عام وأنتم بألف خير بهذه المناسبة الكريمة مستمعينا الكرام. مستمعينا الكرام، نحن ننتظر اتصالاتكم عبر أرقام الهواتف المباشرة في الاستوديو، وهي 22013762، الرقم الثاني 22013768، أما الرقم الأخير 22013848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821.
كما يمكنكم المشاركة أحبتي عبر تطبيق الواتساب عبر الرقم التالي، وهو مكرر 098-993-794-2431.
أما موقع إذاعة طهران العربية هو arabicradio.ir.
أيضا يمكنكم زيارة قناة إذاعة طهران العربية على تطبيق التليغرام عبر العنوان التالي، وهو Arabic Radio IR.
نعم، نحييكم مستمعينا الكرام مرة أخرى، وتابعونا خلال هذه الساعة إن شاء الله نكون معكم حول محمد خير الرسل، وهذا البرنامج الخاص بمناسبة المبعث النبوي الشريف.
أما الآن أيها الأحبة، أدعوكم إلى الاستماع إلى تقرير أعده لنا زميلنا أمير فوزي الذي هو الآن متواجد في مدينة مشهد المقدسة.
في يوم عيد المبعث المبارك ترفع أصوات تلاوة الوحي المبين في أجواء مدينة مشهد، حيث حرم الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، الحرم الذي يغص بالزوار القادمين من مختلف أنحاء إيران والدول العربية والإسلامية البعيدة والقريبة للاحتفال بهذه المناسبة العظيمة وأداء الزيارة الرجبية. الأجواء مفعمة بالروحانية والعبادة، وامتزجت فرحة الزائرين مع الأجواء المبهجة لعقد قران الشباب والفتيات في أنحاء من الحرم المبارك، تيمنا بهذا المكان والزمان المباركين.
فليس مني فأنكه الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله.
في ذات الوقت كان حرم الإمام الرضا عليه السلام يشهد فعاليات دينية مميزة، من أبرزها مسابقات دولية في حفظ وتلاوة وترتيل القرآن الكريم، حيث يدخل المتسابقون في منافسات قوية ضمت نخبا من القراء والحفاظ والمرتلين من مختلف الدول الإسلامية الذين أظهروا براعتهم في تلاوة آيات الله الكريم بأعلى مستويات الدقة والجمال.
وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها.
وقد مرت المسابقة في أجواء من التنافس الشريف، حيث تسابق المشاركون في تقديم أفضل الأداءات، مما أضفى على هذه الأيام المزيد من الروحانية. يتم تنظيم هذه المسابقات تحت إشراف منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية، والتي رفعت هذا العام شعار القرآن الكريم الوصفة الوحيدة لتحقيق الكمال، وهي تهدف إلى تعزيز روح التلاوة وحفظ القرآن الكريم بين المسلمين في مختلف أنحاء العالم.
وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم.
وكان المشهد في قاعة المسابقات يعكس تفاعلا عميقا بين المشاركين والحضور الذين امتلأوا بالإعجاب والتقدير بما يقدمه القراء والحفاظ من مستويات متميزة. يشكل هذا اليوم المبعث النبوي الشريف في حرم الإمام الرضا عليه السلام حدثا مباركا، حيث تتضافر العبادات والزيارات من جانب والتنافس الثقافي القرآني في مكان واحد، مما جعل من زيارة الحرم الشريف في عيد المبعث تجربة روحانية وثقافية لا تنسى، تظل ذكراها خالدة في نفوس جميع الزائرين.
الشكر الجزيل لزميلنا أمير فوزي فرد الموفد إلى مدينة مشهد المقدسة، وقد طبعا نقل لنا أجواء الاحتفالات بمناسبة المبعث النبوي الشريف. كل الشكر له، وكذلك كل عام وأنت بألف خير زميلي أمير بهذه المناسبة.
نبارك لكم بذكرى المبعث النبوي الشريف. المبعث هو اليوم الذي بعث الله فيه النبي صلى الله عليه وآله في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث بالرسالة في 27 من شهر رجب، وأن نزول الوحي عليه قد بدأ من ذلك اليوم نفسه. قال الإمام الجواد عليه السلام: إن في رجب ليلة هي خير للناس مما طلعت عليه الشمس، وهي ليلة 27، منه نبئ رسول الله صلى الله عليه وآله في صبيحتها، وأن للعامل فيها من شيعتنا مثل أجر من عمل 60 سنة، وهي الليلة الممهدة ليوم المبعث النبوي. المبعث النبوي واحدة من أهم نقاط التغيير في تاريخ الإنسانية بعد أن جاء النبي صلى الله عليه وآله برسالة سماوية دحض بها المعتقدات المنحرفة والخرافات التي كانت سائدة في مجتمع شبه الجزيرة العربية آنذاك. ولا تقتصر أهمية هذا الحدث على الجانب الديني أو الوف أو الفكري وحسب، وإنما يرتبط بسيادة العدل الإلهي الذي أرسى دعائمة النبي صلى الله عليه وآله على مدار 23 عاما منذ يوم مبعثه، والذي يسعى العالم إلى تحقيقه حتى يومنا هذا منذ انقطاع الوحي. وتشير الروايات الشريفة أن النبي صلى الله عليه وآله كان يغدو كل يوم إلى حراء يصعد وينظر من خلاله إلى آثار رحمة الله وإلى أنواع عجائب رحمته وبدائع قدرته، وينظر في السماء إلى السماء وأقطار الأرض والبحار والمفاوز، ويعتبر بتلك الآثار ويتذكر بتلك الآيات ويعبد الله حق عبادته. وبحسب الروايات أنه لما بلغ النبي صلى الله عليه وآله 40 عاما هبط عليه جبرائيل عليه السلام يوحي من الله وقال: يا محمد اقرأ. قال: وما أقرأ؟ قال: يا محمد اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ثم أوحى إليه ما أوحى إليه ربه عز وجل، استمعوا له وأطيعوه. وشكرا لكم. سؤال الرحمة، مملكة البحرين.
نعم، كل الشكر نقدمه للمستمعة الكريمة سعاد آل رحمة من البحرين لإعدادها وإرسال هذه المشاركة الطيبة. نعم
نعم، طبعا زميلي محمد، هناك بعض الأقوال بحق الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هناك مفكرين تحدثوا عن شخصية الرسول، مثلا الكاتب الإنجليزي توماس كاريل. كاريليل يعني تحدث عن شخصية الرسول وقال: لقد كان في فؤاد ذلك الرجل الكبير العظيم النفس المملوء رحمة وخيرا وحنانا وبرا وأيضا حكمة، ويعني لديه أفكار غير الطمع الدنيوي ونوايا خلاف طلب السلطة والجاه. وقد كتب هذا الكاتب أيضا لأنه كان مخلصا بالنسبة للرسول الأكرم، وأيضا جادا وذا شخصية صامتة للغاية. قد نرى أشخاصا آخرين في مناصب عالية يعيشون حياتهم على الكذب ويقومون بأشياء مختلفة تماما عن وعودهم. محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان عكس ذلك تماما، فهو لم يكذب قط وكان شخصا فريدا ونادرا. هذا نعم. الكلام بالنسبة للكاتب الإنجليزي توماس كارليل.
نعم طبعا، صيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليس فقط في عالمنا الإسلامي، بل في كل العوالم، في كل المجالات، في كل مكان، عند كل الناس، عند المفكرين، عند العلماء والباحثين والمستشرقين. مثلا منهم المؤرخ البريطاني أرنولد توينبي يكتب في إحدى مقالاته: لقد كرس محمد صلى الله عليه وآله حياته لتحقيق رسالته في كفالة هذين المظهرين في البيئة الاجتماعية العربية، وهما الوحدانية في الفكرة الدينية والقانون والنظام في الحكم.
We'll be right back.
الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. نبارك لكم ذكرى يوم المبعث الشريف. ما الفرق بين يوم المبعث ويوم الإسراء والمعراج؟ يوم المبعث واليوم الذي بعث الله فيه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكان ذلك يوم 27 من شهر رجب قبل الهجرة 13 سنة، وله فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وقد وردت في فضله وثوابه بعض الأعمال، فيه عدة روايات، فليراجع كتاب مفاتيح الجنان أعمال شهر رجب. تعريف الإسراء والمعراج. المراد بالإسراء والمعراج يوم أسري بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأراه من آياته الكبرى. كان في شهر رمضان على التحقيق بعد المبعث النبوي ببضع سنوات. المعراج المشهور ومعراج العجائب والآيات، والذي كان ليلة الإسراء، وإلا لم ينحصر عروج النبي صلى الله عليه وآله بيوم واحد، بل حصل مرات عديدة. وفي بعض الروايات عن إمامنا الصادق عليه السلام عرج بالنبي صلى الله عليه وآله إلى السماء 120 مرة، ما من مرة إلا وقد أوصى الله عز وجل فيها النبي صلى الله عليه وآله بالولاية لعلي والأئمة عليهم السلام أكثر مما أوصاه بالفراغ. المصدر علل الشرائع. على كل حال، هذا الاختلاف لا يفسد في الود قضية، ولن يضر بوحدة المسلمين، خاصة وأن أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام كانوا وما زالوا في مثل هذا اليوم يباركون للمسلمين أجمع المناسبتين معا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكر جزيل للأخ أبو آلاء من البحرين على هذه المشاركة. وأيضا هناك مشاركة أخرى من السيد علي الموسوي من العراق حول يعني يوم المبعث النبوي الشريف، لنستمع.
نعم، بعث لنا مشاركة صوتية نستمع إليها.
السلام عليكم وتحية طيبة لكادر البرنامج والأخوة المستمعين. ونحن نعيش هذا اليوم، يوم المقدس هو يوم المبعث الشريف. فهنا يعني الحقيقة يعني راودتني فكرة أنه يعني ما هي الدروس المستخلصة أو المستفادة من الدعوة، دعوة الجهرية التي جاهر بها رسول الله صلى الله عليه وآله في المجتمع. يعني في البداية يعني كما يعني سمعنا وقرأنا أنه في البداية كان يعني عمله في الأقربين بالدعوة حتى لا تكون عليه حجة من الأبعدين. وطبعا الأقربين يعني مو معناه تعالوا يلا هذا الدين صلوا صوموا وأدوا الفرائض، ولكنه يعني بنى مدرسة كاملة من الأخلاق، من العفة والالتزام والتضحية والصدق ومساعدة الناس والوقوف مع الخير ضد الشر وغير ذلك من المفاهيم التي مرت علينا جميعا وذكرها القرآن الكريم. إذن يعني الحقيقة يعني هذه الدروس المستخلصة اليوم عندما نريد نقارنها باللي متصدين في المجتمع من السياسيين والمتدينين وغير ذلك، فإحنا يعني يجب علينا يعني كما عهدنا ذلك من الرسول صلى الله عليه وآله أن نراهم في الأقربين من عوائلهم. ونشوف احنا يعني الحقيقة يعني اشياء سلبية جدا وغير منضبطة وغير اخلاقية، ولهذا السبب ترى كثيرا من السياسيين سقطوا او يتساقطوا بسبب عدم التزام عوائلهم واولادهم في الحياة الاجتماعية وفي الحياة العامة. فيعني عندما نقارن اسرة رسول الله صلى الله عليه واله عندما كانت في ذلك المجتمع ونقارنها في مجتمعنا نجد بون واسع وكثير، ولهذا السبب نشوف أكفد يعني كثير من الناس يعني أصابتهم الصدمة بالدين، وخاصة احنا الآن للأسف الشديد مزج الدين بالسياسة. وطبعا الدين بالسياسة مو مشكلة، لكنه المتدين او اللي هو يعني قائد ديني يعني يجب عليه ان يكون الالتزام مضاعف لديه. وشكرا لكم. علي الموسوي، العراق.
شكرا جزيلا سيد علي الموسوي من العراق على هذه المشاركة.
نعم، أنا بدوري أشكر المستمع الكريم السيد علي الموسوي من العراق لهذه المشاركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أخوتي في الأطار العربية، تحياتي لكم من المقدمين إلى المخرج إلى المعيد إلى كل كادر إذاعة الطهران العربية وإلى مستمعيكم الكرام. نهني الأمة الإسلامية ونهني مراجعنا العظام ونهني أنفسنا ونهني الإمام الحجة عجل الله فرجه بتلك المناسبة الطيبة، ألا وهي المبعث النبوي الشريف التي به اكتملت نور المحمدية، التي به اكتملت كل إشراقات الشموس على السماوات والأرض بذلك المبعث الشريف. ويتحدث القرآن بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن المبعث النبوي الشريف، لأن كل القرآن يتحدث عن شخصية الرسول، عن المبعث النبوي، عن الرسالة المحمدية التي وضعت على صدر الرسول وأكملها الإمام علي والأئمة الأطهار، وكثير من الآيات والأحاديث الشريف، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن هو رحمة لكل العالم، لا يقتصر بفئة. وكثير من الآيات مثل آية بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبه فلينظر الله في شيء. إذن الله سبحانه وتعالى وضع الرسالة المحمدية في شخصية لا تأتي بعدها رسل ولا أنبياء، لأنه خاتم الأنبياء وحبيب الله سبحانه وتعالى. وكل الأمور لو تحدثنا عن الآيات في القرآن الكريم لوجدناها كثيرة تصف في هذا الموضوع، لأن الرسول والمبعث النبوي الشريف له طوابع كونية، له طوابع إلهية. لا أقدر أنا ولا كل الناس أن تحصي تلك الأمور الموجودة في المبعث النبوي، ولا تقدر أن تصف الرسول الأعظم، لأنه على خلق عظيم ولأنه شخصية عظيمة. إذن اتصفت الرسالة المحمدية والمبعث النبوي بتلك الشخصية العظيمة، ونسأل من الله وإياكم أن يجعلنا مع أمة محمد وفي صف محمد وفي رضا الله سبحانه وتعالى، لأننا نحن سائرون على نهج الإمامية، نحن سائرون على نهج الرسول. فنحمد الله ونشكره على تلك الرحمة التي الله سبحانه وتعالى أعطانا إياها. فنسأل من الله التوفيق لنا. عبد الحسين الشرفي من العراق.
أهلا بكم بجديد مستمعين الأفاضل. نعم حياكم
نعم.
الله،
شكرا جزيلا للمستمع عبد الحسين الشريخي من العراق على هذه المشاركة. والآن ينضم إلينا سماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي والخطيب المنبري من قم المقدسة. سلام عليكم سماحة السيد، وكل عام وأنتم بألف خير.
وعليكم السلام وحياكم الله وبارك الله لكم بهذه المناسبة.
طبعاً سمحت السيد، طبعاً أشكركم لانضمامكم نعم في هذا اللقاء، وأسعد الله أيامكم بمناسبة عيد المبعث النبوي الشريف.
ممنون، شكرا جزيلا، أنا سعيد بهذا اللقاء وإن شاء الله البركة للجميع.
نعم، بداية يعني للحديث معك سماحة السيد، لماذا سمي المبعث بهذا الاسم؟
على كل هذا منشأ هو القرآن الكريم، هو الذي بعث الأميين رسولا منهم، وهو البعث الانفجار، بمعنى أن هناك يعني أمرا مهما ستتحول فيه الأرض ومن عليها من السيء إلى الأحسن إن شاء الله، وذلك ببركة صوت النبي صلى الله عليه وآله، والذي انبثق من غار حراء حينما صاح على صوته قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فكان يوما غير وجه الكرة الأرضية بكاملها، وفتح أبواب الخير على تلك الأمم الضائعة والتائهة والتي كانت تعبث بدون أن تعرف ما هو الذي ينفعها ولا ينفعها، والله سبحانه وتعالى فتح بذلك فجرا جديدا للإنسانية.
نعم أحسنتم سماحة السيد. في القرآن الكريم هنالك آيات تمدح وتصف الرسول صلى الله عليه وآله بعدة صفات، منها إن أنه رحمة للعالمين في قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما هو حدود هذه العبارة عندما نقول العالمين؟ أي شيء يشمل هذه العالمين، وما معنى أنه رحمة للعالمين؟
أولا رحمة للعالمين، خب الأنبياء كلهم فترات رسالتهم محدودة،
نعم،
ومساحة رسائلهم محدودة. النبي صلى الله عليه وآله كان دائما يصرح بهذا التصريح، جاء أخي موسى ينظر إلى الدنيا بعين، وجاء أخي عيسى ينظر إلى الدنيا بعين، وجئت أنا أنظر بعينين دنيا وآخرة. إذا تلاحظون القرآن الكريم الله يخاطب النبي أحد الأنبياء الكبار من أولي العزم، وأنذر قومك أو أخرج قومك، بينما الخطاب للنبي يختلف، أخرج الناس من الظلمات إلى النور، لأنها خاتمة الرسائل والنبي هو آخر الأنبياء. ولذلك الله سبحانه وتعالى أعطى النبي كل محاسن الأنبياء وصفات الأنبياء والمرسلين وهكذا أولي العزم، وانحصرت كل هذه الكمالات عند رسول الله، والله سبحانه وتعالى ذكرها بسورة مختصرة، وإنك لعلى خلق عظيم، كما يقول البوصيري فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في فضل ولا كرم.
نعم.
طيب سماحة السيد، لماذا أمر الله سبحانه وتعالى في بداية البعثة للرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم بإقرأ؟
ونودي يقرأ، هذا المعنى ضمن أحمد شوقي بقصيدته المعروفة، ونودي يقرأ تعالى الله قائلها لم تتصل قبل أن قيلت له بفمي. الله سبحانه وتعالى مد النبي صلى الله عليه وآله بمواهب جم، كما يقول عز من قائل الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الإنسان هو رسول الله، والبيان الذي متع الله به نبيه، باعتبار أن منطقة الجزيرة أو منطقة كل توابع هذه الجزيرة كانت مشهورة حضارتها بالأدب وبالشعر وبالبلاغة والفصاحة، وكما نقرأ عن سوق عكاظ وغير ذلك. الله عز وجل جعل إحدى معجزات رسول الله هو نطقه وبيانه، وهذا لم يكن من عنده، وإنما جاء من الله سبحانه وتعالى كموهبة للنبي فمرة يخاطب النبي اقرأ، ومرة يخاطب النبي وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. النبي صلى الله عليه وآله هو باقة من المواهب والكمالات، ولكن على رأس كل هذه الكمالات بلاغة نطقه، فالتاريخ والروايات توضح هذا المعنى. لم ينطق أحد حرف الضاد كما كان ينطقه رسول الله. ولهذا شوقي يقول، أحمد شوقي: يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفهم. استلهم ذلك النبي من السماء وهو في غار حراء لما دخل عليه الوحي أول مرة، فعلم بأنه الوحي. قال اقرأ، قال وما أقرأ؟ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ولم يكن إلى جنب النبي أحد إلا فتى عمره 10 سنوات وهو الإمام علي بن أبي طالب، وسمع ما حدث هناك من صوت مفاجئ، وسأل النبي في الغار. وعلى فكرة وكان هو مع النبي، وهو الذي يأتيه بغذائه طوال 3 أشهر ونصف، قال: ما هذه الرنة يا رسول الله؟ فابتسم النبي وهو يقول: يا علي، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إنها رنة الوحي نزل علي، غير أنك لست بنبي ولكنك وصي ووزير.
نعم. إذن سمحت السيد، من خلال حديثكم أنتم تفندون أن النبي كان أمي لا يستطيع القراءة والكتابة، وأيضا تفندون الرواية التي تقول: ما أنا بقارئ.
على كل، ما أنا بقارئ يعني لم يكن يطلع على تلك المضامين. أما كتابة وقراءة، ها نحن نقرأ رسائل النبي إلى الملوك الرومان وغير ملوك الرومان، الأكاسرة والقياصرة، ونقرأ هذا التعبير الجميل الذي يفتتح به رسائله رسول الله من محمد بن عبد الله، من عبد الله وابن عبدي، هذه نقرأها. وكان النبي يدونها بخطه، ومعروف قضيته لما أرسل رسالة إلى الملك كسرى، وذاك مزق الرسالة والنبي تأثر. هذه كلها يعني قرائن تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتكلم، وكان ينطق ويخطب، وكان يكتب، وكان يقرأ. أما الأمي، هذا بالنسبة إلى أم القرى، يعني أولئك السكان وهو منهم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم.
نعم، أحسنتم. سمحت السيد، كلنا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وآله بعث وكان عمره 40 عاما. ما السر في هذا العدد؟ عندما مثلا نقرأ القرآن الكريم نجد مثلا الآية تقول: ولما بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني، إلى آخر الآية. وأيضا هنالك كثير من المواقف وأسرار في عدد 40. ما هو السر في هذا العدد وبعثة النبي في هذا العمر الشريف؟
أحسنتم. عدد 40 يا سيدي هو عدد الاكتمال.
نعم.
بعد اقتراب 40 تربص وشيب قذال، ما هنالك ذائع. الإنسان في تطوره ونموه يصل إلى 40 ويبدأ حد التراجع، هذا هو القانون العام إلا ما شد وندر. ونقرأ بالقرآن: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناه. فمعنى 40 يعني العدد الكامل الذي يكون فيه الإنسان بشكل عام مستعدا وجاهزا، ويبلغ الكمال في قواه العقلية وقواه العضوية وغير ذلك. لذلك الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدرجة من العمر هي لعموم الأنبياء، إلا ما ندر مثل النبي عيسى وهو في المهد قال: إني عبد الله أتى آتاني الكتاب وجعلني نبيا أو يحيى وآتيناه الحكم صبيا. هذه حالات نادرة الله أثبت فيها بأن العلم قد يتجاوز العمر بكثير والمسؤولية تتجاوز العمر، ولكن الحد الطبيعي هو الكمال الجسماني والكمال الفكري أو المعنوي للفرد هو 40. ولذلك مضرب للأمثال عند الشعراء والكتاب وغيرهم.
نعم.
طيب سماحة السيد، يعني نحن شهدنا مناسبات كثيرة وخاصة في شهر رجب وإن شاء الله في شهر شعبان، كيف نستفيد من إحياء هذه المناسبات الدينية بالنسبة إلى يعني وتطبيقها في حياتنا اليومية؟
والله هذا سؤالك هو أحوج ما نكون إليه في الظروف الراهنة والتي تعج فيها الفتن وتحيط بنا الفتن تطوقنا من كل صوب وحدب. في الواقع هذه المناسبات هي من جانب لطف من الله علينا تعدل مسارنا وتعيدنا إلى الصواب من جديد وتعيدنا إلى الفطرة من جديد. وبنفس الوقت هذه المناسبات يعني هي حج علينا، الله يحتج على العباد، فتح لهم أبواب الرحمة وفتح لهم أبواب المغفرة وفتح لهم أبواب التزود بالثقافة من ثقافة أهل البيت وحضارة الإسلام وحضارة القرآن. ولا حجة للإنسان ولا مفر أن يقول ما سمعت ولا رأيت. ولذلك القرآن يروي عن جماعة جيء بهم إلى جهنم، ألم يمر بهم نبي، مر بهم أنبياء، قالوا بلى، إذن فاعترفوا بذنبهم. نسأل الله أن لا نكون من هؤلاء ونستفيد من هذه المناسبات، خصوصا يوم المبعث. ابن بطوطة الرحالة يقول دخلت إلى النجف في كتاب رحلة ابن بطوطة فوجدت النجف تعج بالبشر ولا مجال للحركة والتنقل، سألت فقالوا إنها زيارة أمير المؤمنين يوم المبعث، ووجدت كما يكتب نصف أهل الصحن أو الذين هم كانوا في الصحن من المرضى جاءوا يطلبون الشفاء من الله بواسطة الإمام أمير المؤمنين. فالواقع إحنا يعني كأتباع أهل البيت هذه نعم إن شاء الله نستثمرها أفضل استثمار لننجو في الدنيا وفي الآخرة.
نعم، نشكركم سماحة السيد طبعا، ونسألكم الدعاء في هذا اليوم المبارك. الشكر الجزيل السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي والخطيب المنبري من قم المقدسة على هذا الحضور في هذا البرنامج.
نعم، أنا بدوري كل الشكر أقدمه لحضرتك العلامة سماحة السيد حسن الكشميري لحضورك وانضمامك معنا.
جزاكم الله خيرا إذ وفرتم لنا هذه الفرصة، وأنا أيضا أتوقع دعواتكم ولا أستغني عن دعواتكم.
حياك الله، حياك الله، في أمان الله.
أهلا وسهلا. سمعين الكرام، نرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك للإمام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف بهذه المناسبة الكريمة.
نعم، مناسبة عيد المبعث الشريف، نزف لكم أيضا أسمى آيات التبريكات لحضراتكم في كل مكان.
نعم، طبعا هناك أيضا تباريك بهذه المناسبة الكريمة. مثلا هناك تبريك من الأخت أم ملاك من العراق تقول طيب المسك، طيب المسك أهديكم، ومن ماء الورد أرويكم، وبالمبعث النبوي أبارك لكم فيه وأهنيكم. الشكر. نعم، الجزيل للأخت أم ملاك.
نعم، أيضا هنالك مشاركات وصلتنا. نعم، عبر تطبيق الواتساب. نعم، نقرأه على سبيل العجالة.
نعم،
نبدأ نبدأ من مشاركة مهدي علي من محافظة خوزستان، يقول فيها: السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نبارك لكم ذكرى مبعث خاتم الرسل هادي الأمة من الضلالة إلى الهدى. نشكر المستمع مهدي علي. وأيضا ننتقل لنا مشاركة الأخت مريم جعفر حبيب من البحرين، أيضا بعثت لنا هذه المشاركة، تكتب فيها: بمناسبة عيد المبعث الشريف أطلب أنشودة الصبح بدأ من طلعته لفرقة المادحين. نعم. مع أعطر وأجمل التهاني لكل الأمة الإسلامية كافة، وأهديها إلى كل المستمعين الأعزاء والأخوة. نعم.
نعم، نحن لا نعلم أنه الأنشودة متوفرة أم لا. إذا لم تتوفر الأنشودة إن شاء الله سوف تبث هذه الأنشودة في برنامج المنتدى الإذاعي
إن شاء الله. وإلى مشاركة الأخت عذراء الموسوي من العراق، بعثت لنا مشاركة صوتية نستمعها
لنستمع لها.
تحياتي لكادر البرنامج ونبارك لكم هذا اليوم الجميل ذكرى المبعث النبوي الشريف. وفي هذا اليوم المبارك أقول إنه يوم فاح فيه العود وانتشى الكون فرحا وهلل معه البشر. نعم، إنه المبعث النبوي الشريف هو بداية الإعلان الإلهي لبلوغ الإنسان مرحلة الرشد والنضوج التي تؤهله لمتابعة المسيرة. في مثل هذا اليوم بدأت البعثة وانطلقت الرسالة. فالمبعث النبوي هو مبعث النور ومولد الرسالة والقرآن الكريم وانطلاقة الحضارة الإسلامية. ثم إن هذا العيد ليس فقط للأمة الإسلامية بل للبشرية جمعاء. فبعث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وعمت بركاته الكائنات. فهذا اليوم الجميل يحمل ذكرى الرسالة الخالدة وولادة النور والرحمة الإلهية. وشكرا أختكم عذراء الموسوي من العراق.
شكرا لك أخت عذراء الموسوي من العراق على هذه المشاركة وهذه التبريكات.
نعم، نبقى معكم ومشاركاتكم الطيبة. إلى مشاركة المستمع عدنان بلجي نستمع إليها.
لنستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. طبعا أقدم أحلى التهاني والتبريكات إلى الإمام المنتظر الحج عجل الله فرجه الشريف، وإلى كافة مراجعنا العظام، وإلى السيد علي الخامنئي، وإلى السيد علي السيستاني، وإلى كل الشعب الإيراني الحبيب والشعب العراقي العظيم. بمناسبة المبعث النبوي الشريف، تحياتي لكم، تحياتي إلى كل أخوة مستمعي ومستمعات إذاعة طهران القسم العربي، صديقكم الدائم عدنان بلجي كاظم العراق.
نعم، شكرا جزيلا للأخ عدنان بلجي كاظم من العراق على هذه المشاركة. ومستمعينا الكرام، نشكر كل من شاركنا في هذا البرنامج، وأيضا نشكر كادر البرنامج الذي رافقنا لمدة ساعتين في هذا البرنامج. نشكر من هندسة الصوت السيدة مريم طبطبائي، وكذلك السيد داود شهيدي ومخرجة هذا اللقاء الزميلة حوراء بلال، وكذلك نحن مقدمي هذا البرنامج نشكركم الشكر الجزيل، وكذلك نهنئكم مرات ومرات بهذه المناسبة العظيمة.
طبعا أختي شيماء، قبل الختام لا بأس أن ننقل بعض قبسات ومن حكم وأقوال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شاء الله يكون مسك الختام وحسن الختام لهذا اللقاء. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بادر بأربع قبل أربع، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. إن شاء الله يعني نكون من العاملين لهذه التوصيات المفيدة جدا طبعا في الحياة. أيضا يقول صلى الله عليه وآله: هنالك ثلاث من مكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة، أن تعفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك، وتحلم أو تحلم على من جهل عليك. أيضا هذه أيضاً يعني توصيات أخلاقية جيدة جدا. نعم
أيضا يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وأيضا رأس العقل بعد الإيمان بالله مداراة الناس في غير ترك حق. أيضا يقول: حب الدنيا رأس كل خطيئة. هناك أقوال عديدة للنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شاء الله إن شاء الله سوف نكون نحن لسنا من القارئين فقط، كذلك من المطبقين لهذه الأقوال ومن السائرين على نهج الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى نهج آل بيته الكرام.
نعم، فيقول الله عز وجل في محكم كتابه العظيم كما أشار طبعا الضيف الفاضل سمحت السيد حسن الكشميري في القرآن الكريم، يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأيضا يقول: وإنك لعلى خلق عظيم، كما يقول: لو كنت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو كنت فظا غليظ القلب لفظوا من حولك. إذن عظمة خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي سر طبعا جذبه للناس، خاصة في بداية بعثته الثلاث سنوات الأولى التي كانت خفية، انجذب إليه كل مظلوم ومحروم ومستضعف من الجزيرة العربية، من قريش بالتحديد، ومن ثم أمر الله عز وجل النبي الرسالة العلنية.
نعم، لذلك أعتبر هذا اليوم من الأيام العظيمة التي تفوح به ريحة المسك والعنبر من كل بيت ومسجد ومنبر، بالأناشيد والتهاليل وأكثر، وبحبه لمحمد وآله أزهر وأنور.
إذن ختاما مستمعينا الأفاضل، تقبلوا تحياتنا وشكرنا لحسن استماعكم وطيب متابعتكم لهذا اللقاء،
ونسألكم الدعاء مستمعينا الكرام، وفي أمان الله وحفظه.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات، رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الإحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي بسبب تأييد الحركة الإسلامية في العراق للثورة الإسلامية في إيران، وذلك في بدايات حكم الدكتاتور المقبور صدام. تفرقت العائلة بين إعدام أحد أبنائها واعتقال آخر مع كل أسرته، وها هو الابن الثالث استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر ألا يلتحق ويختبئ في بيته. هو الآن يحاور صغيره عليا. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. تحولت ابتسامات أحمد إلى صمت رهيب، فاحتضن ابنه وقبله بعطف وكأنه لم يره منذ أمد بعيد، ثم أجلسه أمامه على السرير وبدأ يخاطبه: حبيبي علي، لا تقلق، سيعود عمك عادل ومعه آمنة وهشام وأمهما، لقد سافروا إلى مكان بعيد وسيعودون حتما يا ولدي. لكن يبدو أن قلب علي كان يحدثه بشيء آخر، فخنقته العبرات وأعاد السؤال على أبيه: لم أعد أصدق هذه الوعود، سيعودون متى؟ وعمي صلاح سافر هو الآخر ولم يعد، متى يعودون؟ قلبي يقول لي لن يعود أحد. وسرح أحمد بخياله إلى أخيه عادل، فحول نظره عن صغيره وبدا كأنه يحدث نفسه: إيه يا علي، لقد سافر عمك حقا، ولكن لا ندري متى يعود، ولا ندري أيعود أم لا، إنه الآن كالأسد الهصور المقيد بالسلاسل. حملق الطفل في وجه أبيه وكأنه يستفهم عما كان يتمتم به: ماذا قلت؟ أنا لم أفهم، لما خفضت صوتك؟ لماذا تتكلم مع نفسك؟ حدثني أنا، وبعد لحظات من الصمت استأنف الأب حديثه فقال: عمك عادل يا صغيري كان بطلا هماما، ولست الوحيد الذي تنتظره، بل كلنا بانتظاره، وكل إخوانه بانتظاره.